اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر. وانا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثامنة بعد العاشرة. كان حديثي في الحلقة المتقدمة بخصوص الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير، وكانت بداية الحديث أني قارنت بين صلاة الشافعي والمذاهب المخالفة لأهل البيت الأخرى من المذاهب الأربعة، ثم عرضت لما جاء في كتبنا من أحاديث وأدعية وأوراد ترافق المصلي منذ أن يتوضأ يتوجه إلى الصلاة، فالأذان ومحاكاة الأذان، وهكذا إلى تكبيرة الإحرام، فدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه في الصلاة، فالقنوت، ثم ذهبت إلى التعقيبات. في هذه الحلقة سأكمل الحديث بخصوص ما جاء من أحاديث، من روايات، في نص ما يذكر في التشهد الوسطي والتشهد الأخير، والحديث قطعا عن الصلوات المفروضة، عن الصلوات الواجبة. الصلوات المندوبة تأتي تبعا للصلوات المفروضة. على سبيل الأمثلة، مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذا هو المجلد الخامس من طبعة مؤسسة آل البيت قم إيران. أول ما يبدأ هذا الجزء في صفحة 5 أبواب التشهد، فيه مجموعة من الروايات، مجموعة من الأحاديث، يبدأ من صفحة 5 وينتهي في الصفحة 10. لا مجال لقراءة الأحاديث التي أوردها المحدث النوري، يمكنكم أن تراجعوها، لكنني بالمجمل أقول أورد المحدث النوري وأيضا الحر العاملي في الوسائل فعل كذلك وبقية كتب الحديث أيضا، إنما أنا هنا في البرنامج أتناول نماذج وأمثلة، لست في مقام التتبع لكل الكتب ولكل المصادر، فنحن في برنامج تلفزيوني وفي بث مباشر. المحدث النوري في هذا الكتاب أورد مجموعة من الأحاديث بخصوص ما يذكر في التشهد الوسطي والأخير، فقد ذكر صيغا عديدة قد يكون معروفا عند الناس بأن التشهد الوسطي والأخير في الوسط الشيعي يقتصر على الشهادتين الأولى والثانية، ثم بعد ذلك الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الصيغة بحسب فقهاء الشيعة هي الصيغة الواجبة، وإذا ما نقص منها شيء فإن التشهد قد نقص وسيكون في الصلاة خلل. هذه الصيغة المعروفة، وهذه الصيغة هي بالضبط الصيغة المشابهة للصيغة التي يقرها الشافعي في كتابه الأم، وهي معروفة عندهم. لكن ورد عن الأئمة صيغ كثيرة للتشهد الوسطي والأخير، ومن هذه الصيغ ما هو طويل جدا، وذكرت فيه المعتقدات، وبعض الصيغ ذكرت أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتحدثت عن مضامين الشهادة الثالثة، فهناك صيغ عديدة. في هذا الكتاب وهو الجزء الخامس من مستدرك الوسائل ذكر المحدث النوري صيغا عديدة، وهنا المحدث النوري لم يذكر كل الصيغ، فهذا الكتاب هو مستدرك على الوسائل، يعني الأحاديث التي ما ذكرها صاحب الوسائل هنا يذكرها المحدث النوري. فهناك صيغ أيضا في الوسائل، وصاحب الوسائل ما ذكر كل الصيغ التي وردت في كتب الحديث. لذا الخلاصة، التشهد وردت فيه روايات كثيرة وصيغ التشهد عديدة ووفيرة. على سبيل المثال أورد لكم صيغة من صيغ التشهد، هذا هو كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للسيد أحمد المستنبط، في الجزء الأول صفحة 220 ذكر رواية رواها الشيخ المجلسي في رسالة معروفة بفقه المجلسي، نقلها عن الصفحة 29 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. هذه صيغة وصيغة مختصرة: بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته، وارفع درجته. الحمد لله رب العالمين. هذه صيغة من صيغ التشهد الوسطي والأخير، رواها أبو بصير عن إمامنا الصادق، ذكرها الشيخ المجلسي في رسالته المعروفة بفقه المجلسي صفحة 29، وأوردها السيد أحمد المستنبط في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة. جاء أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الفقيه لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، صفحة 318 وما بعدها، يذكر تشهدا وسلاما، يذكر تشهدا طويلا حتى يورد فيه: وأشهد أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا كان صيغ التشهد تشتمل على هذه العقائد الفرعية، فما بالك بالعقيدة الأم الولاية؟ الولاية هي العقيدة الأم. وقيل له الإمام، فالإمام في أصله مأخوذ من الأم، والأم هو الأصل. في آخر التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين المهديين. فهذا هو التشهد والتسليم، ذكر للنبي وذكر للأئمة المعصومين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين المهديين. بعد أن تسلم على النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا فرغت من تسبيح فاطمة في التعقيب، هذا ذكرته لكم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، إلى أن يقول: ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا وتدعو بما أحببت. أفضل صيغ التشهد الجامعة والشاملة ما جاء في الفقه الرضوي. في فقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة إيران، في صفحة 49، فتبدأ بالتشهد: بسم الله وبالله والحمد لله. هذا هو التشهد الأخير، تشهد طويل، إلى أن تقول: أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق. تلاحظون هذا التشهد أكمل من السابق، أيضا جاء فيه ذكر الجنة والنار وإلى آخره، إلى أن يقول بعد الصلاة على النبي وآل النبي: اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. ورد ذكر الزهراء والأئمة هنا. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. ثم يعرج التشهد على ذكر إمام زماننا، وإن كانت في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فهو الإمام الرضا، وإن كانت في زمن الإمام الجواد فهو الإمام الجواد. يعني التشهد هنا يشتمل على ذكر إمام زمان كل شيعة في زمانهم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. اللهم صل على نورك الأنور في زماننا، يعني الحجة ابن الحسن. اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار. اللهم صل على جبرائيل وميكائيل، إلى أن يقول التسليم نهاية التشهد والتسليم: واخصص محمدا بأفضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهناك صيغ أخرى، أنا هنا فقط بصدد بيان نماذج من صيغ التشهد ومن صيغ التسليم. إذا ما رجعتم إلى حلقة يوم أمس فتلاحظون بأن ذكر محمد وآل محمد بالإجمال وبالتفصيل موجود من بدايات الصلاة إلى نهاياتها إلى تعقيبها. هذه ثقافة حجبت وحجزت عن شيعة أهل البيت، الثقافة التي ثقف بها الشيعة هي الثقافة الأقرب إلى ذوق الشافعي. فالصلاة التي علمها مراجعنا للشيعة وعلمها الخطباء والآن وسائل الإعلام في بنيتها اللفظية أبعد ما تكون عن محمد وآل محمد. صحيح إن الصلاة في مضامينها هي محمد وآل محمد، ولكن من الذي يشرح للناس أن مضامين الصلاة هي محمد وآل محمد؟ إنهم لو شرحوها يشرحونها بطريقة يبعدونها تمام البعد عن محمد وآل محمد، يشرحونها إما وفقا لذوق الشافعي وإما وفقا لذوق ابن عربي وإما وفقا لذوق سيد قطب. وهذا ما سأبينه لكم بشكل مفصل حينما نصل إلى الحلقات من حلقات هذا البرنامج التي أتناول فيها شرح معاني الصلاة وفقا لمنطق الكتاب والعترة فقط وفقط دون التلوث بهذه المناهج البعيدة عن منهج علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلاحظتم أن ذكرهم الشريف يبدأ من الوضوء ويستمر على طول الصلاة إلى نهاية التعقيبات. فلو أن ثقافة الشيعة بنيت على هذا المعنى وعلى هذا المضمون وبهذه الروح، فإن تغيرا كبيرا في علاقة الشيعة بإمام زمانها سيتحقق على أرض الواقع. مشكلتنا ما هي يا شيعة أهل البيت؟ مشكلتنا ما هي؟ مشكلتنا سياسية؟ أبدا. المشكلة السياسية جزء من مشاكلنا. مشكلتنا اقتصادية؟ أبدا. المشكلة الاقتصادية جزء من مشاكلنا. مشكلة الشيعة هي مشكلة واحدة. ما هي مشكلة الشيعة؟ مشكلة الشيعة في علاقتها مع إمام زمانها. علاقة الشيعة مع إمام زمانها علاقة ليست قويمة، ليست كما يريدها إمام زماننا. لماذا؟ لأن معرفة الشيعة بإمام زمانها ليست معرفة كما يريد إمام زماننا، كما يريد الكتاب والعترة. لماذا؟ لأن الثقافة الشيعية ثقافة مخترقة بالفكر الناصبي، بالفكر البعيدي عن علي وآل علي. هذه هي المشكلة. وهذه البرامج فقط تريد أن تنبهكم إلى أن الثقافة الشيعية ثقافة مخترقة بالفكر الناصبي. يا شيعة أهل البيت، ثقافتنا أقرب إلى ثقافة المخالفين من ثقافة علي وآل علي. ومن هنا تبدأ المشكلة. فالثقافة القريبة إلى أعداء علي وآل علي تحول فيما بين الشيعة وبين المعرفة الصحيحة السليمة لإمام زمانها. فإذا لم تكن الشيعة على معرفة سليمة بإمام زمانها، فإن علاقتها ستكون مختلة. وإذا اختلت علاقة الشيعة بإمام زمانها، فماذا بقي لها من دينها؟ لم يبق لها شيء، لم يبق إلا طقوس ومصطلحات ومعان هي أقرب إلى فكر الشافعي في بعض الجهات، أقرب إلى فكر ابن عربي في جهات أخرى، أقرب إلى فكر سيد قطب في جهات وجهات وجهات. ماذا ألخص وكيف ألخص القول؟ الصورة أعتقد صارت واضحة، ونماذج أحاديث أهل البيت وروايات أهل البيت صارت واضحة. ذكر أهل البيت يرافقنا منذ الوضوء على طول الصلاة إلى نهاية التعقيبات. وعرضت النماذج بين أيديكم، وبودي أن أقرأ كل الروايات، ولكن وقت البرنامج وكذلك طول صبر المشاهدين، فإنني أعتقد إن ذلك سيسبب لهم مللا، فللمشاهدون سيصبرون علي طويلا وأنا أقرأ كل الروايات، ولا طبيعة البرنامج التلفزيوني تتحمل ذلك. لذا إنني أتناول نماذج. بعد أن تناولت هذه النماذج وهذه الأمثلة من الروايات والأذكار والأدعية التي تشتمل على ذكرهم صريحا باللفظ بنحو التفصيل وبنحو الإجمال، فجاء ذكرهم مجملا وجاء ذكرهم مفصلا بالأسماء، ومرت علينا النصوص والأحاديث. في هذا المقطع من البرنامج سأمر على كتب شيخ الطائفة الشيخ الطوسي مرورا سريعا، وسأتتبعها بحسب تأليفها، بحسب ما ذكر هو من الجهة التاريخية. الشيخ الطوسي ورد إلى بغداد في سن 23 معبأ بفكر الشافعي لدراسته الشافعية هناك في خراسان، والتحق بشيخ الطائفة. هو شيعي، فأنا لا أقول كما قال الذين أرخوا للشيخ الطوسي من المخالفين. قرأت عليكم ما جاء مذكورا في سير أعلام النبلاء للذهبي، وما جاء في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي، وما جاء في الطبقات الكبرى، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وما جاء أيضا في طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي، مر علينا وقد ترجم له في هذه الكتب وفي غيرها من أنه كان على مذهب الشافعي. نحن لا نملك دليلا قطعيا على نفي هذه الشبهة، ولكن من خلال القرائن التي تحف حياة الشيخ الطوسي فإنني أعتقد بأن الشيخ الطوسي كان شيعيا من البداية، ولكنه تأثر بالفكر الشافعي، وإلا نحن لا نملك صورة واضحة عن بداية حياته التي قضاها في خراسان حتى ورد إلى بغداد. لكن من الواضح جدا أنه حين كان في خراسان كان يتفقه ويدرس، وكان متأثرا بالفقه الشافعي وبالفكر الشافعي. وصل إلى بغداد، بقي 5 سنوات مع الشيخ المفيد، وتوفي شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليهما. في حياة الشيخ المفيد كتب الشيخ الطوسي أول كتاب من كتبه المهمة، وهو التهذيب. أنا هنا لست بصدد أن أسلط الضوء على كل كتب الشيخ الطوسي، وإنما ما يرتبط بالصلاة، بموضوع الصلاة، الكتب الرئيسة التي تمثل مسيرة وسيرة الشيخ الطوسي الفكرية. أول كتاب كتبه وألفه في حياة شيخنا المفيد هو تهذيب الأحكام، وهو أحد الأصول الأربعة، أحد الأصول الحديثية الأربعة، الجوامع الحديثية الأربعة. هذا هو تهذيب الأحكام، وهذا الجزء الأول. هو قال في المقدمة: وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا، هذا الذي طلب من الشيخ الطوسي، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله، هي كنية المفيد أيده الله تعالى، الموسومة بالمقنعة. أيده الله في حياته، لا يقال للميت أيده الله، لأنها شافية في معناها. ثم قال: وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، أن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، على حسب ما ترجمه يعني على حسب ما أورد فيه من المسائل وما رتب من المطالب في كتابه. يعني الشيخ المفيد رتب المسائل والمطالب والفروع في رسالته هذه المقنعة. فالشيخ الطوسي يقول: وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، وأذكر مسألة مسألة. يعني هذا العهد الذي أخذه على نفسه أنه يتناول كتاب المقنعة، فأن يترجم كل باب على حسب ما ترجمه المفيد بحسب ما فصله وبينه، وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، إلى آخر كلامه. هو يريد في هذا الكتاب، في كتاب تهذيب الأحكام، أن يشرح هذه الرسالة، رسالة شيخه المفيد المقنعة. وكما قال، هو سيتتبع المسائل مسألة مسألة إلى أن يقول: إذ كان، يعني هذا الكتاب، كتاب تهذيب الأحكام، إذ كان مقصورا فقط أذكر فيه على ما تضمنته الرسالة المقنعة من الفتاوي، ولم أقصد الزيادة عليها، إلى آخر الكلام. فماذا نفهم من كلام شيخنا الطوسي؟ أول شيء، الكتاب ألف في حياة الشيخ المفيد، يعني في بداية دخوله إلى بغداد. قطعا لا أعتقد في السنة الأولى، ربما في السنة الثالثة الرابعة. هو بقي كما قلت 5 سنوات مع الشيخ المفيد، فالكتاب ألفه في زمان الشيخ المفيد، وواضح من قوله أيده الله تعالى وهو يذكر الشيخ المفيد. وثانيا، هو شرح للرسالة العملية لشيخنا المفيد، وهي الرسالة التي كانت الشيعة تعمل بها. وثالثا، قال بأنه سيتتبع مسائل هذه الرسالة مسألة مسألة، يبينها ويشرحها بحسب ما وضحها الشيخ المفيد، وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجم. ورابعا، قال إن الكتاب مقصور فقط على مسائل الرسالة العملية المقنعة للشيخ المفيد. هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني هذا من تهذيب الأحكام. حين أذهب إلى المقنعة لشيخنا المفيد والحديث في أجواء الصلاة، باعتبار أن الثقافة الموجودة في الوسط الشيعي الصلاة الصلاة، ولطالما نادى أئمة الجمعة والجماعة في زوار الحسين: الصلاة واجبة وزيارة الحسين مستحبة. ولكن تبين بعد ذلك أن هذه الصلاة أقرب إلى صلاة الشافعي. على أي حال، قل كل يعمل على شاكلته، يعمل على شاكلته كما في أحاديث أهل البيت، يعمل على نيته، على سجيته. فسجية تقوده لعلي وآل علي، وسجية تقوده في طريق يقارب طريق الشافعي. هذه المقنعة للشيخ المفيد، مؤسسة النشر الإسلامي، في صفحة 104 ذكر دعاء التوجه على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الدعاء هو أحد تفاصيل وفروع ومسائل ما ذكره الشيخ المفيد. الشيخ الطوسي لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، بل أورد روايات تشتمل على
دعاء التوجه الذي هو يقارب دعاء التوجه الذي ذكره الشافعي في كتاب الأم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الشيخ الطوسي إلى ما أورده الشيخ المفيد على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لم يشر. تصفحت الكتاب، تتبعته، لم يشر إلى ذلك. وهو أخذ على نفسه عهدا أن يتتبع المسائل مسألة مسألة. الغريب أنه تتبع كل المسائل إلا هذه وأشباهها، المواطن التي فيها ذكر لعلي وآل علي بشكل واضح. لا أدري لماذا أغفلها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أنا أقول هنا لا أدري لماذا، هذا كلام إنشائي، وإلا أنا أدري. فالرجل متأثر بالفكر الشافعي، ومثل هذا لا ينسجم مع الذوق الشافعي. في صفحة 114 الشيخ المفيد أورد صيغة تشهد وتسليم، من جملة ما جاء فيها: السلام على الأئمة الراشدين بعد السلام على النبي. لم يورد شيخنا الطوسي أيضا هذا التسليم في كتابه، هذا التسليم لم يورده شيخنا الطوسي، مع أنه من جملة المسائل التي أوردها الشيخ المفيد في رسالته المقنعة. كذلك ما جاء في صفحة 130، وهو دعاء طويل: القنوت الذي أورده الشيخ الطوسي يقرأ في صلاة الوتر، وجاء في صفحة 130 ذكر الأئمة: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين، أفضل ما صليت على أحد من خلقك، إلى أن يقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. قرأت عليكم هذا المقطع من القنوت الذي ذكره الشيخ المفيد، إلى أن يذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى إمام زماننا، ثم يقول: اللهم انصره نصرا عزيزا، دعاء الفرج. هذا الدعاء وهذا المضمون أيضا شيخنا الطوسي حذفه ولم يشر إليه، بينما بقية المسائل، بقية التفاصيل أشار إليها الشيخ الطوسي. أورد أيضا الشيخ الطوسي صيغة تشهد وتسليم غير تلك الصيغة التي أوردها الشيخ المفيد، صيغة مفصلة جاء فيها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين. لكن الصيغة التي ورد فيها السلام على الأئمة الراشدين لم يوردها، هذه الصيغة لم يوردها الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أورد تلك الصيغة التي فيها السلام على الأئمة الراشدين، بينما الشيخ الطوسي أورد هذه الصيغة الخلية من السلام على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، في صفحة 116 من الجزء الثاني، وهذه الرواية قرأتها عليكم يوم أمس، محمد ابن سليمان الديلمي، سألت أبا عبد الله فقلت جعلت فداك، إن شيعتك تقول إن الإيمان مستقر ومستودع. الدعاء الذي علمه إمامنا الصادق لمحمد ابن سليمان الديلمي أن يقرأه دبر كل صلاة فريضة، وبعلي وليا وإماما، وبالحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذا أورده الشيخ الطوسي. أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي، أنا أقول تأثر بالفكر الشافعي. في صفحة 118 أيضا أورد الشيخ الطوسي الدعاء الذي يقرأ في سجدة الشكر، وقرأته عليكم: اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا، مرت علينا الرواية في الحلقة السابقة لا أعيد قراءتها. بالمجمل الكتاب هو شرح لرسالة المقنعة، وبحسب ما أخذ عهدا على نفسه أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة، لماذا ترك الشيخ الطوسي دعاء التوجه وجاءنا بدعاء هو أيضا في رواياتنا هو أقرب ما يكون إلى دعاء التوجه عند الشافعي، بل هو نفس الدعاء؟ لماذا حذف ما جاء من ذكر للأئمة في القنوت، في قنوت الوتر، ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد؟ لماذا حذف التسليم الذي ورد فيه السلام على الأئمة المعصومين، وجاءنا بتسليم أيضا من رواياتنا فيه تسليم على الأنبياء والملائكة فقط؟ هل تلاحظون أن هذه القضية جاءت على رسلها بالنسبة لي؟ لا، ربما أنتم تقولون بأنها جاءت على رسلها. هذه هي الرسالة، والشيء الطبيعي حين يشرح الشارح كتابا لا بد أن ينقل ما في ذلك الكتاب ويعلق عليه، هذا هو الشيء المنطقي، خصوصا وهو اتخذ على نفسه عهدا أنه سيتتبع المسائل مسألة مسألة. لماذا أغمض وترك وحذف وعلس هذه المقاطع من الأدعية والأذكار وهي مهمة جدا، لأنها تعطي صورة حقيقية وقريبة للصلاة التي يريد الأئمة من شيعتهم أن يصلوها؟ هذا في كتاب التهذيب. ومر علينا من أن روايات التهذيب لا تخلو من الخلل بشكل عام. معروف عن الشيخ الطوسي عند المطلعين على كتب الحديث، معروف عندهم أن الأحاديث التي يريدها في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار فيها خلل، فيها نقص، لذا يرجع أهل الخبرة في تقييم النصوص إلى كتاب الكافي حينما يكون هناك تعارض بين نصوص الكافي وبين نصوص التهذيب والاستبصار. هذا هو كتاب التهذيب، وبعده ألف كتابا آخر وهو الأصل الرابع من أصول الحديث الأربعة وهو الاستبصار، وهذا كتاب الاستبصار بأجزائه الأربعة. الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1429 هجري 2008 ميلادي. ماذا قال في المقدمة؟ أما بعد، فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام إلى آخره، فطلبوا مني كذا كذا إلى آخره. فالكتاب هذا ألفه أيضا بطلب من الشيعة لشعوره بحاجة الشيعة لكتاب أقرأ من الأفضل أن أقرأ. أنا حاولت أن أختصر لأجل الوقت، لكنني أقرأ حتى تكون الصورة كاملة. أما بعد، فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا. الغريب هو هكذا يقول: وأنه لم يشذ عنه، يعني في كتاب التهذيب، في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في حديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وهو أحاديث المقنعة لم ينقلها بالكامل. قطعا نقل أحاديث المقنعة بالكامل إلا هذه الأحاديث التي تتعارض مع الذوق الشافعي. فماذا قال؟ وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير. فيبدو أن هذه الأحاديث في نظره شاذة ويسيرة، يسيرة الأمر. وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا، يعني هذا الكتاب يلجأ، وإنه عفوا يشير إلى كتاب التهذيب، وإنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره، فإن كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته، تشوقت نفوسهم، يعني الشيعة والعلماء طلبوا من تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار، وهو هذا الكتاب الاستبصار. في كتاب الاستبصار لم يشر أيضا الشيخ الطوسي إلى تلكم الروايات التي حذفها ولم يشر إليها في كتاب التهذيب من كتاب المقنعة للشيخ المفيد، لم يشر إلى أي من تلكم الروايات ولا ما يقاربها في كتاب الاستبصار. وهذا الكتاب ألفه بعد تهذيب الأحكام، والذي يغلب على الظن ألفه بعد وفاة شيخنا المفيد رحمة الله عليه، لكن قطعا يقينا كما في المقدمة هو ألفه بعد كتاب تهذيب الأحكام. لما وصلت إليه المرجعية، وصلت المرجعية إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بعد وفاة السيد المرتضى. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، فبقي الشيخ الطوسي في صحبة السيد المرتضى إلى أن توفي سنة 436 للهجرة. سنة 436 للهجرة بدأت مرجعية الشيخ الطوسي، فألف كتاب النهاية، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، يعني الرسالة العملية. وهذا هو كتاب النهاية لشيخنا الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، الرسالة العملية. أيضا أمر عليها. لاحظتم الكتاب الأول تهذيب الأحكام، وفي تهذيب الأحكام وهو شرح للمقنعة ترك دعاء التوجه وجاءنا بدعاء قريب من دعاء الشافعي، وترك القنوت الذي ورد فيه ذكر الأئمة بالأسماء، وترك التسليم الذي جاء فيه التسليم على الأئمة الراشدين، وجاءنا بتسليم السلام فيه على الأنبياء والملائكة. في النهاية في دعاء التوجه يقول: وإن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل. هنا في النهاية ذكر دعاء التوجه باعتبار أن هذه الصيغ كانت معروفة عند الشيعة، بينما كتاب التهذيب فهو كتاب ألف لأهل العلم، وكتاب الاستبصار كذلك. هذه رسالة عملية، الذي يغلب على ظني باعتبار أن الرسالة السابقة العملية التي يعمل بها الشيعة المقنعة هي مشتملة على دعاء التوجه الذي جاء فيه ذكر علي، فسيكون مستغربا لو أن الشيخ الطوسي وضع في الرسالة العملية دعاء التوجه الذي هو قريب أو كدعاء التوجه عند الشافعي، فأشار إلى دعاء التوجه هذا. وأيضا أورد في التشهد الأول والثاني، يعني في التشهد الأول في التشهد الوسطي والأخير، أورد ما جاء في المقنعة شيء قريب منها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين. فأورد السلام على الأئمة الهادين المهديين، بينما في تهذيب الأحكام لم يورد ذلك، وفي الاستبصار لم يورد ذلك. هذه رسالة عملية، رسالة عملية يعمل بها الناس، تعمل بها الشيعة، والشيعة كانت تعرف دعاء التوجه بذكر علي صلوات الله عليه، وتعرف التسليم بالسلام على الأئمة الهادين المهديين الراشدين المعصومين. الشيخ الطوسي راعى هذه القضية، ويبدو هذا بشكل واضح، خصوصا إذا ما ذهبنا إلى كتابه المبسوط والذي ألفه بعد كتاب النهاية، وهذا هو الكتاب المركزي للشيخ الطوسي. فماذا قال في مقدمة الكتاب؟ كلامه واضح، كلام شيخنا الطوسي، قال: وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، فيما مضى من الأيام كنت قد عملت كتاب النهاية، والآن كتبت هذا الكتاب. أي كتاب؟ كتاب المبسوط. ولكنه متى كتبه؟ نقرأ ماذا قال في المقدمة: وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك. على أي شيء؟ يشتمل على تفريع المسائل كما يفرع المخالفون، كما يفرع الشافعي، فهو حتى الاسم، اسم الكتاب، أخذه من الشافعي. فيقطعني عن ذلك القواطع، ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه، وتضعف نيتي أيضا فيه ماذا؟ قلة رغبة هذه الطائفة فيه. ولكن لما وصل إلى المرجعية هو ألف هذا الكتاب، حينئذ كلامه سيكون مسموعا، وتضعف نيتي أيضا في قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به. لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. لذلك هو راعى هذه القضية في رسالة النهاية، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا من وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، يعني بالشيء الذي لا تنفر منه طباع الشيعة. هذا هو مضمون الكلام. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به. لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية إلى آخر الكلام، يعني بالشكل الذي تتقبله الشيعة. أما هذا الكتاب فألفه بطريقة لا يبالي أن الشيعة يتقبلونه أو لا. أليس هو هذا الواضح من الكلام؟ ولذا نجد أن الشيخ الطوسي في دعاء التوجه ماذا فعل؟ ومر علينا هذا الكلام بالضبط، نقل كلام الشافعي في دعاء التوجه، نقل كلام الشافعي بحيث أن المؤسسة التي حققت الكتاب وهي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم المقدسة لم يجدوا مصدرا لما أورده من حديث إلا السنن الكبرى للبيهقي، وقد جئتكم بالسنن الكبرى ولكنني أخرجت لكم النص من المصدر الأصلي، فإن صاحب السنن الكبرى البيهقي أخذها من كتاب الأم للشافعي، وهذا هو كتاب الأم والكلام موجود فيه، هذا الجزء الأول طبعة دار الحديث القاهرة، ما جاء في الافتتاح في صفحة 355 356 357 أورد ذلك الشافعي في كتابه الأم، وحتى ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، هذا الكلام جاء في صفحة 120 121. فثبت وأثبت الشيخ الطوسي دعاء التوجه بحسب ما جاء في كتاب الأم للشافعي، هذا في صفحة 154-155. حتى الكلام الذي نقله في صفحة 156 عن البسملة، لو رجعنا إلى ما قاله الشافعي في كتاب الأم لوجدنا الكلام قريبا. لوجدنا الكلام قريبا مما ذكره الشافعي في البسملة، ذكره الشافعي في صفحة 361، ونفس الكلام جاء مذكورا هنا في بداية المجتهد. إذا ذهبنا إلى بداية المجتهد والبسملة، واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب فروي عنه القولان جميعا. نفس العبارات قريبة، أقصد نفس صيغ التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، آية من الحمد، ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف. أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي شافعي، ولا أقول بأن الشيخ الطوسي استنسخ كتاب الشافعي، إنما أقول تأثر بفكر الشافعي. في صفحة 170 هنا يؤسس الشيخ الطوسي كما يؤسس الشافعي في قضية التشهد في الصلاة، فماذا يقول في صفحة 170؟ ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزيه في التشهد، وهو أقل ما يجزيه في التشهد، والصلاة على النبي وعلى آله، فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له. وهذا هو بالضبط ما يتبناه الشافعي في كتاب الأم، وهو أقل ما يجزيه في التشهد، يعني الشهادة الأولى والثانية، والصلاة على النبي وعلى آله، فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له. ثم يقول وكل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب، باعتبار أن صيغ التشهد كثيرة. إذن خلاصة القول عند الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بخصوص التشهد، خلاصة القول ما هي؟ أن التشهد الواجب الشهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد. يقول أما الصيغ الأخرى فإذا أراد أحد أن يذكرها فهو زيادة في العبادة والثواب، يعني أن الشهادة الثالثة لا وجود لها في التشهد الوسط والأخير، وإذا جاء ذكرها في بعض الصيغ فذلك زيادة في العبادة والثواب. هذا هو مضمون كلام الشيخ الطوسي والذي التزم به علماء الشيعة إلى يومك هذا، وهذا الكلام أقرب إلى كلام الشافعي. كلام الشافعي شهادة الأولى والثانية زائدا الصلاة على محمد وآل محمد، الذي زاد عند الشيخ الطوسي أن الصيغ الأخرى التي أوردت إضافات أخرى لو ذكرت فهو زيادة في العبادة والثواب. هذا القول هو قريب جدا من قول الشافعي، بينما لو رجعنا إلى أحاديث أهل البيت التي سأوردها لكم فإنها تخالف ذلك خلافا واضحا صريحا. مراجعنا على طول الخط من زمان الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا حتى الإخباريون منهم على نفس هذا الرأي، حتى صيغة التسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هي من الصيغ القريبة من صيغ الشافعي. مرت علينا صيغ التسليم، صيغة التي ذكرها نفس الشيخ الطوسي في رسالة النهاية، وهي مراعاة للوضع الشيعي العام لعامة الشيعة، ورد فيها السلام على الأئمة الهادين المهديين. في مصباح المتهجد وهو من أواخر كتبه، كتاب في الأدعية، أنا جئت بكل كتب الشيخ الطوسي التي ترتبط بهذا الموضوع لأجل أن أغطي الموضوع. في مصباح المتهجد هو قال فإن كتبنا المعمولة في الفقه والأحكام تتضمن ذلك على وجه لا مزيد عليه كالمبسوط والنهاية، يعني هذا الكتاب بعد المبسوط والنهاية إلى آخر كتبه الأخرى، فهذا الكتاب هو في الأدعية، هذه الطبعة طبعة الحجرية، هي طبعة وحيدة معروفة الطبعة الحجرية لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخ الطائفة الطوسي، في صفحة 44 أورد صيغة سلام تقرأ في الصلاة، صيغة تشهد وسلام، في آخرها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله، السلام على الأئمة الهادين المهديين، مماثل للصيغة الموجودة في كتاب النهاية. فكتاب النهاية لعامة الشيعة، وهذا الكتاب أيضا لعامة الشيعة، هذا كتاب عملي. بينما الكتب العلمية التي أسست للمنهج الاستنباطي خلية من هذا الذكر. فهذا كتاب تهذيب الأحكام، هذا كتاب الاستبصار، وهذا كتاب المبسوط. هذه الكتب خلية من الأوراد والأذكار التي تورد ذكر علي وآل علي، ما جاء فيها قريب ومشابه، وفي بعض الأحيان كما في المبسوط بالنص نقله عن كتاب الأم للشافعي. بينما في النهاية التي هي رسالة عملية ومصباح المتهجد الذي هو كتاب للدعاء، مثل ما عندنا الآن كتاب مفاتيح الجنان، أورد في التسليم في التشهد السلام على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن القضية والصورة باتت واضحة. لا أريد أن أسيء الظن بدين الشيخ الطوسي، لكنني أسيء الظن بطريقته العلمية وببحثه العلمي. لا أريد أنه كان قاصدا في هذا الاضطراب، يبدو أنه كان مضطربا في بحثه العلمي، لذا لم يتخذ سليقة واحدة. أنا لا يهمني الشيخ الطوسي بنفسه، الذي يهمني الطريقة التي يستنبط بها، المنهج العلمي الذي هو عليه، هذا هو الذي يهمني، وهذا هو الذي يؤثر في ديننا، وهذا هو الذي يؤثر في الساحة الفقهية الشيعية وفي الساحة الثقافية الشيعية. ما الذي نلاحظه فيما أشرت إليه من قرائن، من صور، من لقطات أخذتها من هنا ومن هناك؟ الذي نلاحظه أولا هناك اضطراب واضح عند الشيخ الطوسي في مسيرته العلمية. اثنين، هناك تناقض، تضارب، اختلاف في كتبه. ثلاثة، حين يؤلف لعامة الشيعة يختلف في تأليفه عن خاصة الشيعة. فحين ألف تهذيب الأحكام لم يشر إلى دعاء التوجه، لم يشر إلى الأدعية والأذكار المشتملة على ذكر علي وآل علي، وكتاب الاستبصار خلي من ذلك، وكتاب المبسوط على عكس ذلك أورد دعاء التوجه بالضبط ما أورده الشافعي في كتابه الأم. بينما في النهاية وفي مصباح المتهجد، باعتبار هذه كتب لعامة الناس، رسالة عملية، وكتاب في الدعاء كمفاتيح الجنان، فأورد فيهما ما يوافق الذوق الشيعي العام. أنا أقول هذا الأمر لم يصدر عن سوء نية، لا نملك دليلا على ذلك، وإن كان هذا الأمر إذا أردنا أن ندقق فيه أكثر من هذا التفصيل الذي بينته قد يدفعنا إلى سوء الظن، لكنني لا أريد أن أسيء الظن بالشيخ الطوسي، وأقول الشيخ الطوسي مضطرب، والشيخ الطوسي متأثر بالفكر الشافعي. المشكلة أن العلماء من بعده إلى يومنا هذا على نفس هذه الطريقة، فموقف الشيخ الطوسي من التشهد الوسطي والأخير، الشهادة الأولى تذكر، الشهادة الثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، إلى هنا هو يتفق مع الشافعي، يختلف مع الشافعي في أن الشيخ الطوسي قال بأن الصيغة الأخرى التي ذكر فيها الأئمة أو ذكرت أشياء أخرى لو جيء بها فذلك سيكون سببا لزيادة الأجر والثواب. على هذه الطريقة مشى علماؤنا. أخذ نماذج، هذا كتاب الحدائق الناظرة شيخ يوسف البحراني، وهو من رموز ومشايخ المدرسة الإخبارية، هذا هو الجزء الثامن، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 450. المورد الثاني، أفضل التشهد. هذا هو أفضل التشهد، وإلا التشهد الواجب مر ذكره. أفضل التشهد، فيورد تشهدا طويلا يذكر فيه محمد وآل محمد بالإجمال، ولا يوجد فيه ذكر خاص بالتفصيل. هذه الصيغة الأولى، ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. رواه الشيخ يعني شيخ الطوسي، ومر ذكر ذلك. ويورد أيضا صيغة ثانية من التشهد، المفروض كان يورد هذه أولا، الصيغة التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب الفقه الرضوي، والتي فيها صلاة على إمام زماننا، اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول. فصاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، متوفى سنة 1186، قال بأن أفضل أنواع التشهد هي هذه، وإلا الصيغة الواجبة الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، بالضبط كما قال الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط مر علينا قبل قليل. نفس الشيء جواهر الكلام، رمز آخر من رموز المدرسة الفقهية الشيعية ولكن الأصولية. فكتاب الحدائق الناظرة يمثل المدرسة الإخبارية، وكتاب الجواهر يمثل المدرسة الأصولية، وإن كان الرجل ليس أصوليا على أي حال، وإنما أضيفت الأصول والمطالب الأصولية إلى كتابه بعد ذلك، ونأتي على هذه الحكاية. على أي حال، الآن المعروف كتاب الحدائق هو كتاب المدرسة الإخبارية، وكتاب الجواهر هو كتاب المدرسة الأصولية. وهذا هو المجلد الرابع، مؤسسة المرتضى العالمية، دار المؤرخ العربي، بيروت لبنان، صفحة 143. نفس الكلام، بعد أن يورد صيغ التشهد، وبعد أن يشير إلى أن التشهد الواجب الشهادة الأولى والثانية، وكذلك ذكر الصلاة على النبي وآله، يقول: فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير. يعني صيغ التشهد هذه واجبة، لابد للإنسان أن يتشهد، ولكنه مخير بين هذه الصيغ. والصيغة الواجبة قطعا التي لو صار فيها خلل هي الصيغة التي أشار إليها الشيخ الطوسي، الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد. كلام ينقله السيد عبد الرزاق المقرم في رسالته التي عنوانها سر الإيمان، رسالة صغيرة للسيد عبد الرزاق المقرم، سر الإيمان، يتناول فيها موضوع الشهادة الثالثة في الإقامة والأذان. فينقل كلاما عن الفقيه الشيعي شيخ مرتضى الياسي، بعد أن يورد روايات وأحاديث، النتيجة ما هي؟ ومن هنا يظهر لك، هذا كلام الشيخ مرتضى الياسي نقلا عن رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم، صفحة 63 صفحة 64. ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة. فهو يقول بجواز ذكرها وليس باستحبابها، ولكن قال بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلا عن الأذان والإقامة، يعني يجوز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة، فإن تذكر نحمل كلامه على التشهد الوسطي والأخير باعتبار أن عندنا نصوص وصيغ للتشهد ورد فيها ذكر الشهادة الثالثة، أو ربما يقصد في القنوت باعتبار أنه وردت روايات عندنا تشير إلى استحباب ذكر أسماء الأئمة في القنوت. ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز، يجوز بجواز ذكر الشهادة الثالثة، الذي أفهمه أن الشيخ مرتضى آل ياسين يجوز ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير، وهو لا يختلف عن قول الشيخ الطوسي من أنه قال بأن صيغ التشهد الأخرى والتي من ضمنها صيغ اشتملت على الشهادة الثالثة لو ذكرت فإن ذلك يكون سببا لزيادة الأجر والثواب، ونفس الكلام مر في الحدائق الناظرة، نفس الكلام في جواهر الكلام. كتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية للمرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة الأولى 1422. السؤال وجه للميرزا جواد التبريزي صفحة 110، هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين؟ يعني بعد الشهادتين المراد في التشهد، هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الصلوات داخل الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين؟ وهل تبطل الصلوات بقراءتها؟ وهل يجوز قراءتها استحبابا أو بقصد غير جزئيتها؟ ماذا يجيب الميرزا جواد التبريزي؟ الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت، ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب. وهذا الكلام كلام ليس دقيقا، كلام هناك من الفقهاء مثل السيد محسن الحكيم لم يستبعد وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، خصوصا في الأذان، لأن الشهادة الثالثة في هذه الأعصار صارت شعارا للشيعة. وهل يوجد عندنا دليل من أن الشيء إذا صار شعارا يجوز أن يدخل جزءا في العبادات؟ هل هناك من دليل على ذلك؟ هذه القضية تقع تحت طائلة وتحت عنوان الاستحسان، الذي ما هو من منهج أهل البيت في الاستنباط. الشهادة الثالثة صحيح هي شعارنا الأول والأخير، ولكن لا يوجد عندنا دليل على أن ما هو شعار يكون سببا بسبب الشعارية يكون داخل أجزاء الأذان والإقامة، هذا الكلام لا صحة له على أي حال. لكن لأن الشيعة أولا تشعر بحرمان داخل الوسط الشيعي، الشيعة عموما يشعرون بحرمان داخل الوسط الشيعي لأنهم لا يجدون فقيها يصرح بشكل واضح من أن الشهادة الثالثة هي جزء حقيقي من أجزاء الأذان والإقامة. الجميع حين يتحدثون بل يتسابقون جميعا، المراجع والعلماء والوكلاء والخطباء والمتحدثون والمؤلفون، على أنه نحن لا نقول بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، وأن علماءنا اتفقوا على عدم جزئيتها، هذا هو الذي يتسابقون عليه. فحينما تسمع الشيعة بأن مرجعا يقول لأن هذه الشهادة شعار الشيعة فيجب أو يلزم أو لا بد من ذكرها في الأذان والإقامة، تفرح الشيعة لذلك وتهلل لذلك الشيعة، ولكن الحقيقة هذه الطريقة لا أصل لها في استنباط أهل البيت، في طريقة الاستنباط المستخرجة من أحاديث أهل البيت. لا يوجد عندنا أنه إذا كان الشيء من الشعارات الدينية يجوز إدخال هذا الشيء داخل أجزاء عبادة من العبادات، خصوصا وأن الأذان عبر عنه في الروايات بدين الله، فلا يمكن أن ندخل شيئا لأنه يتخذ شعارا. هذا الكلام ليس دقيقا، أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، ولكن قال الميرزا التبريزي: الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت، ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب، ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة، يعني في التشهد الوسطي أو في التشهد الأخير، ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة وكذا في الإقامة. وأما في صلاة الفريضة ففي المقام كلام لا يتسع له المجال، والأحوط تركها فيها وتذكر في تعقيباتها، في تعقيبات الصلاة. ما الفارق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة؟ هذا التردد هو تردد الشيخ الطوسي، حالة التردد والاضطراب. ما الفارق بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة؟ وهو مع ذلك لم يذكر ذلك بعنوان الجزئية، هو نفس التردد، حالة التردد. ألا تلاحظون كلاما مترددا واضحا؟ من جهة لا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب، ومن أين جئنا بهذه القاعدة من أن شعار المذهب لا يترك في الأذان؟ من أين جئنا بهذه القاعدة؟ ومن أين قلنا بأنه يجوز في الصلوات المستحبة ولا يجوز في الصلوات الواجبة؟ هذا هو ما جاء في الأنوار الإلهية. أما في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وأنا ذكرته بعد هذا لأن الأنوار الإلهية طبعت قبل هذا الكتاب، هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هي استفتاءات السيد الخوئي، أسئلة أجاب عليها، وفي المواضع التي يختلف فيها الميرزا جواد التبريزي يعلق، أما المواضع التي لا يختلف فيها مع السيد الخوئي ويتفق مع السيد الخوئي فيبقى تعليق السيد الخوئي منفردا. هذا هو صراط النجاة وهذا الجزء الأول، وهذه الطبعة الأولى، المطبعة وفا، قم المقدسة، إيران، صفحة 158، سؤال رقم 520: من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة، من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة الشهادة لعلي بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته لو كان ذلك منه جهلا بالحكم؟ أي حكم؟ باعتبار أن الحكم الواجب الشهادة الأولى والثانية والصلاة، ولكن السائل هو جاهل، هو لا يعلم بأنه توجد عندنا صيغ ورد فيها ذكر الشهادة الثالثة، ولكن هؤلاء هم الشيعة يتصورون أنفسهم أنهم يعلمون ويفهمون، لأنك الآن أنت إذا تجلس بقرب صاحب عمامة كبيرة في حضرة من الحضرات واقرأ إحدى هذه الصيغ، صيغ التشهد التي قال عنها الشيخ الطوسي وبقية المراجع بأن هذه الصيغ لو ذكرت تكون سببا للثواب والأجر، بل قال صاحب الحدائق هي أفضل صيغ التشهد، بل قال صاحب الجواهر بأن الصيغ واجبة، كل هذه الصيغ على التخيير. أنت مخير. لكن لو ذكرت هذا في جوار صاحب عمامة كبيرة سيعترض عليك ويقول لك هذه بدعة لجهله بما في كتب الحديث. جربوا هذه القضية، اجلسوا بقرب معمم وصلوا واقرأوا صيغة من صيغ التشهد، جربوا ذلك وستجدون الجواب واضحا صريحا كما أقول لكم. من يذكر في كل تشهد في الصلاة، يعني الأخ على أساس علامة وفهامة صاحب السؤال، من يذكر في كل تشهد في الصلاة بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة الشهادة لعلي بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته لو كان ذلك منه جهلا بالحكم واعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك الصلاة؟ السيد الخوئي يجيب: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها. هو السائل كما يقولون يريد أن يجعلها في رقبة عالم ويطلع منها سالم، ويقولون حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. السيد الخوئي وضعها في رقبة المكلف، في رقبة المكلف، قال إذا كان معتقدا بصحة الصلاة، إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها. صحيح إن في الفقه هناك أمور يوكل أمرها إلى نفس المكلف، وهي الأمور المقدارية، مثلا أن يقدر هذا الشيء بالكثرة أو بالقلة. في بعض المواطن يعاد تحديد الكثرة والقلة إلى نفس المكلف. في قضية الإكراه، هل أن الإكراه الذي توجه إلى المكلف بالحد الذي يجوز له أن يخالف الأحكام الشرعية بما يتناسب والإكراه، هذه القضية توكل إلى المكلف في بعض الأحيان. في قضية تحديد الضرورات، الضرورات التي ترتبط بالحياة الشخصية للإنسان، هذه المسائل توكل إلى المكلف، أما هذه القضية لا توكل إلى المكلف. سيد الخوئي هنا أرجعها إلى المكلف. إذا كان معتقدا، إذا كان معتقدا، إذا كان معتقدا كان فقيها فهو لا حاجة لفتواك، لا أحتاج إلى فتواك. وإذا لم يكن فقيها وكان مقلدا فكيف يرجع الحكم إليه؟ إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها. ما هو رأيك أنت يا سيدنا الخوئي؟ رأي السيد الخوئي لا، فهو لا يعتقد بصحة ذلك، وإنما أوكل القضية إلى نفس المكلف. فرأي السيد الخوئي أساسا هو لا يعتقد بأن الشهادة الثالثة هي جزء من الأذان والإقامة، فهو لا يعتقد بأنها جزء من التشهد الوسط والأخير، وإنما قد يجوز ذكرها في ضمن صيغ التشهد. وبالمناسبة صيغ التشهد التي أشرت إليها هي ضعيفة السند بحسب قواعد علم الرجال الناصبي، فلا تذكر حينئذ. على أي حال، نحن والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها صحت ولا إعادة عليه فيها. آراء متذبذبة، آراء مضطربة، آراء مترددة، هذا الاضطراب وهذا التردد من أين يأتي؟ يأتينا من الشيخ الطوسي. والاضطراب والتردد عند الشيخ الطوسي يأتينا من تردده وحيرته بين منهجية الشافعي وبين المنهجية الشيعية التي تعلمها عند المفيد وعند المرتضى، والقضية واضحة. ولكن الغريب لا منهجية المفيد بقيت هي المؤثرة ولا منهجية المرتضى، منهجية الطوسي هي التي بقيت مؤثرة إلى يومنا هذا. وقد بينت الأسباب، ومن أقوى هذه الأسباب هو مرجعية ولده من بعده التي قاربت من 60 سنة، والتي خلال تلك الفترة بسبب عدم نبوغ ولده وقلة علمه ثبت منهجية أبيه وبقيت مستمرة إلى يومنا هذا. تلك هي الحقيقة. من أراد أن يتتبع التفاصيل والحقائق فلن يخرج إلا بهذه النتيجة. هذه قناعتي. تختلفون معي أنتم أحرار، مثلما لكم قناعاتكم لي قناعتي، أنتم أحرار بقناعاتكم ولا أؤاخذكم على ذلك، وأنا حر بقناعتي وليس من حق أي أحد أن يؤاخذني على ذلك. من حقه أن ينتقدني كما أن من حقي أن أنتقد الآخرين، لا يؤذيني ذلك. فلست مدللا أنتقد الآخرين ولا ينتقدني الآخرون، كما أنتقد الآخرين من حق الآخرين أن ينتقدوني، ولكن أن يكون الانتقاد في حدود الإنصاف، أن يكون الانتقاد في حدود العلم والحقائق والوثائق. لا أطيل عليكم كثيرا، فأرى وقت البرنامج يقترب من النهاية. سأطوي كشحا عن بعض المسائل كان بودي أن أشير إليها، لكنني سأذهب إلى المقطع الأخير من هذه الحلقة. ما قلته في الحلقة الماضية ما أعتقده من أن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي والأخير. قد تقول كيف ذلك؟ أقول أولا دعني أذهب إلى كتاب الكافي، وهذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف. الجزء الثالث طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 324، الباب 196، التشهد في الركعتين الأوليتين والرابعة والتسليم. الرواية الثانية بسنده عن بكر بن حبيب، انتبهوا للرواية، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: بأحسن ما علمت، فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس. هذه الرواية تعيدنا إلى أي شيء؟ تعيدنا إلى تعدد الصيغ المختلفة للتشهد والتسليم. فالتشهد والتسليم ورد بعدة صيغ، يعني أن الأئمة لم يذكروا لنا صيغة واحدة. أتعلمون بأن أحد صيغ التشهد فقط الشهادة الأولى؟ حتى الشهادة الثانية غير مذكورة، ورد هذا في الروايات. هذا هو كتاب الاستبصار للشيخ الطوسي، باب 195، باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه. والرواية عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، للإمام الباقر: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط. قلت: فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال: الشهادتان الأولى والثانية. فصيغ التشهد التي وردت في الروايات كثيرة جدا إلى هذا الحد، بحيث أن التشهد فقط يشتمل على الشهادة الأولى. هذه القضية مهمة جدا، هذه القضية ثبتوها، ثبتوها أمام أعينكم، أن الذي ورد عن الأئمة صيغ عديدة وكثيرة عن التشهد، ابتداء من الشهادة الأولى فقط وانتهاء بصيغ مفصلة أشرت إلى بعضها، ومنها مثلا التي جاءت في الفقه الرضوي وذكرت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشارت بالتفصيل إلى إمام زماننا. فهناك صيغ كثيرة، من الشهادة الأولى فقط إلى صيغ مفصلة وطويلة، وجاء في بعضها ذكر العقائد من الجنة والنار والحشر وإلى آخره، إلى بقية التفاصيل الأخرى. هذا يذكرنا بنفس قضية الروايات والأحاديث في الأذان والإقامة، فقد وردت صيغ مختلفة وعديدة للأذان والإقامة. وفي حينها كان الحديث عن قضية المعاريض، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. فإننا استنتجنا هناك كثرة الصيغ المختلفة، بعض الصيغ ناقصة، بعض الصيغ موافقة للمخالفين. لماذا؟ لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون أن ينبهونا بأننا ما ذكرنا لكم الصيغة الكاملة للأذان والإقامة، وإنما ابحثوا عن بقية أجزائها ستجدونها في طوايا حديثنا. وهذا هو أسلوب المعاريض، القضية هي هنا نفس الأسلوب في صيغة التشهد والتسليم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك. تلاحظون نفس الأسلوب وتلاحظون نفس القضية. فكما أن الأئمة ذكروا لنا صيغا مختلفة، بعض هذه الصيغ ناقصة وبعض هذه الصيغ موافقة للمخالفين في صيغ الأذان والإقامة، والكلام نفسه يتكرر في الروايات الشارحة للأذان والإقامة أو في أدعية محاكاة الأذان أو في الروايات التي تحدثت عن أصل تشريع الأذان والإقامة، ومر كل هذا الكلام. وبحسب قواعد المعاريض فإن هذا يشير إلى هذه الحقيقة، أن الأئمة يريدون أن يقولوا لنا بأننا ما ذكرنا لكم صيغة كاملة، وإنما ذكرنا لكم جانبا من الأذان والإقامة. فحين يتحدث الإمام المعصوم إمامنا الصادق عن علة تشريع الأذان ولا يذكر حي على خير العمل، فهو كذلك لا يذكر الشهادة الثالثة لنفس الأمر. وفقا لهذا القانون، قانون المعاريض، ومر الحديث في ذلك، والذي استفدته على الأقل من خلال هذه الروايات أن الأئمة يوجهون أنظارنا إلى البحث عن الأجزاء المتبقية من أجزاء الإقامة والأذان. تلاحظون القضية هي هي، بينما هذا الأمر لا يتكرر مثلا في قضية الركوع والسجود. لماذا؟ لأن الركوع والسجود ليس للشهادة الثالثة من جزئية فيهما، فلا نلاحظ صيغا مختلفة للركوع والسجود. الأذان والإقامة صيغ مختلفة، التشهد والتسليم صيغ مختلفة، بحيث بعض الصيغ فقط الشهادة الأولى، وبعض الصيغ فيها ذكر المعصومين بالإجمال وبالتفصيل صلوات الله عليه. فهذا أيضا يشير إلى أن الأئمة ما ذكروا لنا الصيغة الكاملة للتشهد، والذي يشهد على هذه الحقيقة هذا النص المحكم القوي الحاكم. صحيح قد يضعف هذا النص وغيره بقواعد علم الرجال القذرة، لكنني لا شأن لي بهذه القذارات. عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر: أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت. قل بأحسن ما علمت. أحسن ما علمت، إذا كنت عالما بهذه الصيغ الواردة عن الأئمة فأحسن هذه الصيغ التي جاءت في الفقه الرضوي. أو إذا كان المراد أنني أذكر عقيدتي، ولا بأس في ذلك، لا إشكال في ذلك أن تذكر عقيدتك في التشهد بحسب هذه الرواية، بأحسن ما علمت. وماذا أحسن من ذكر علي؟ بالله عليكم، ماذا أحسن من ذكر الشهادة الثالثة، الحقيقة الجامعة للعقيدة كلها؟ علي وكفى. هذا أمر الإمام يقول له: قل، قل بأحسن ما علمت. فإنه لو كان مؤقتاً، يعني لو كانت هناك صيغة ثابتة لهلك الناس. الإمام يشير إلى قضية التقية باعتبار أن الشيعة في حال التقية لا تستطيع أن تصرح بعقيدتها وبذكر علي في التشهد الوسط والأخير بشكل واضح علني. قل بأحسن ما علمت، هذه الرواية موجودة أيضا في أصل عاصم ابن حميد، وهذا أقدم من الكليني، هذا من الأصول الأربعمائة، هذا من المصادر، من مجموعة المصادر التي كل كتب الحديث أخذت منها. الكليني من أين جمع الكافي؟ جمع الكافي من هذه الكتب التي عرفت بالأصول الأربعمائة، هذا واحد من الأصول الأربعمائة، أصل عاصم ابن حميد الحناط. هذه الطبعة هي طبعة دار الحديث للطباعة والنشر، قم المقدسة، في جملة كتاب الأصول 16، مجموعة أصول من الأصول الأربعمائة جمعت في هذا الكتاب الأصول 16، صفحة 157 من كتاب عاصم ابن حميد الحناط، الحديث 25، عن بكر ابن حبيب الأحمسي قال: سألت أبا جعفر عن التشهد كيف كانوا يقولون، قال كانوا يقولون أحسن ما يقولون. من هم؟ يعني الأئمة، يعني المؤمنين، يعني الشيعة. كانوا يقولون أحسن ما يقولون ولو كان مؤقتا هلك الناس. نفس المضمون، نفس العبارات. هنا أيضا الكليني نقل الرواية عن بكر بن حبيب، هو هذا بكر بن حبيب الأحمسي، عن منصور، هنا أيضا عن منصور ابن حازم نفس الرواية، فربما عن أصل آخر. يوجد قليل اختلاف في الألفاظ. الكافي ماذا قال الكليني في الكافي عن إمامنا الباقر؟ قل بأحسن ما علمت. فما هو أحسن ما علمنا؟ بالله عليكم، ما هو أحسن ما علمنا؟ لنحتكم إلى القرآن. قل بأحسن ما علمت، إنني أسائل القرآن عن أحسن شيء يجب علينا أن نعلمه. ما هو أحسن شيء يجب علينا أن نعلمه؟ القرآن بين لنا ذلك. إذا نذهب إلى سورة الزمر، في الآية 8 بعد 10 والتي قبلها من الآية 17، فبشر عبادي. من هم هؤلاء؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لنسأل أئمتنا، لنسأل باقر العلوم. إنني لا أسأل الشافعي ولا أسأل ابن عربي ولا أسأل الفخر الرازي ولا القرطبي ولا الطبري كما يفعل علماؤنا ومراجعنا حين يكتبون تفاسيرهم، ولا أسأل سيد قطب. إنني أسأل الباقر والصادق. ما تقولون في هذه الآية يا أئمتي وسادتي؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قالوا أحسن القول ولاية علي. أحسن القول، أحسن القول ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول الثابت الذي جاء ذكره في سورة إبراهيم في الآية 27، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الباقر والصادق، من القول الثابت أئمتي؟ ولاية علي. والله هم قالوا إني أسألهم لا أسأل غيرهم. ما علاقتي بسيد قطب؟ ما علاقتي بابن عربي؟ ما علاقتي بالشافعي؟ هذه أتركها لمن يحبهم ويريدهم. وشبيه الشيء منجذب إليه، والإنسان يحشر مع من أحب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القول الأحسن ولاية علي، القول الثابت ولاية علي. هو هذا الذي جاء مذكورا في سورة الصافات في الآية 24، وقفوهم إنهم مسؤولون عن أي شيء يسألون. أئمتي يقولون عن ولاية علي، عن القول الأحسن، عن القول الثابت. وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي. أئمتي يقولون لست أنا. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه. هو هذا القول الثابت، هو هذا أحسن الأقوال، هو هذا القول الذي سنسأل عنه، القول الذي يخرجنا من الموت إلى الحياة، معرفة إمام زماننا. ولاية علي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له إماما. أئمتي يقولون لست أنا، أئمتي حين فسروا القرآن لي قالوا وجعلنا له نورا وجعلنا له إماما. أو من كان ميتا، الذي ليس له إمام، أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه بأي شيء؟ بمعرفة إمامه. قبل قليل كنت أتحدث عن مشكلة الشيعة، مشكلتها في علاقتها مع إمام زمانها، وسبب المشكلة لأنها لا تعرف إمامها معرفة صحيحة، وسبب ذلك لأن الثقافة الشيعية اخترقها الفكر الناصبي، والفكر الناصبي الذي اخترق الثقافة الشيعية لم يكن من النواصب، مراجعنا هم الذين جاءوا به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. في سورة الأنفال في الآية 24: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ماذا قال أئمتي؟ إذا دعاكم لولاية علي. هذا كلام أئمتي، هذا ما هو بكلام سيد قطب ولا ابن عربي ولا الشافعي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لولاية علي. أو من كان ميتا فأحييناه. هي هذه الحياة، هي هذه التي جاء ذكرها في سورة سبأ في الآية 46: قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي الواحدة يا آل محمد؟ ولاية علي. هم قالوا لي ذلك، هم علموني ذلك، أنا تعلمت من حديثهم. قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة واحدة فقط هي الأحسن، هي الأفضل، هي الأكمل، ولاية علي. هذه هي الطريقة التي جاء ذكرها في سورة الجن في الآية 16: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا الطهارة. ماذا تقولون يا أئمتي؟ ولاية علي. لا شأن لي سيدي يا بقية الله، لا شأن لي بما يفسر سيد قطب أو ابن عربي أو الشافعي أو الطبري أو الفخر الرازي. إني أفسر القرآن كما تقولون أنتم، هذا قول أجدادك الطاهرين. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطريقة ولاية علي. وإذا ذهبت إلى سورة طه في الآية 82: هي هذه الطريقة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى لولايتك يا علي وبولايتك يا علي. هذا في أحاديث النبي، في أحاديث العترة الطاهرة، وفي الزيارة الغديرية اقرأوا هذا: وإني لغفار ولقد قال لك رسول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بك واهتدى إليك ثم اهتدى لولايتك يا أمير المؤمنين. الهداية بك والهداية إليك. في سورة الكهف الآية 44: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. في الكافي وغير الكافي في كتبنا الحديثية عن أئمتنا المعصومين الآية في ولاية علي، هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لعلي. فولاية الله ولاية علي في الدنيا وبعد الدنيا وقبل الدنيا، وفي الآخرة وبعد الآخرة وقبل الآخرة. هنالك النهاية الحقيقية أين؟ في ولاية علي. هنالك الولاية لله الحق. وفي سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل هذه الحقائق أين أحصيت؟ كل ما مر وكل ما يأتي، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعليكم والله هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين. علي هو الذي يقول: حدثني باقر العلوم وحدثني الصادق في كتبهم، في كتب حديثهم، هكذا قرأت في حديثهم. الباقر يحدثنا، الصادق يحدثنا بسلسلة ذهبية عن سيد الأوصياء يقول: أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. وفي سورة المائدة في الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل هناك شيء أعظم وأجل وأحسن من ولاية علي، بحيث يخاطب القرآن خاتم الأنبياء: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ في نفس سورة المائدة في الآية 3 بعد أن نزلت هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لماذا؟ فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بأي شيء؟ بولاية علي. هل هناك أحسن منها؟ ومسك الختام ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هو هذا الصراط المستقيم، كل ما مر هو الصراط المستقيم. وهل هناك أحسن من الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم علي، الصراط المستقيم ولاية علي، الصراط المستقيم مودة علي. هذا هو الصراط المستقيم. فماذا قال الإمام الباقر؟ ماذا قال لبكر بن حبيب؟ قال له: قل بأحسن ما علمت، أو بأحسن ما علمت، قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت. من الذي علمك؟ هم علمونا، فالعلم منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا نأخذ العلم من الشافعي، نحن نقرأ في سورة المائدة. في سورة المائدة ماذا نقرأ؟ في أول السورة في الآية 4: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني حتى هذا العلم الذي تعلم به الجوارح، تعلم به الكلاب، لابد أن يكون من الله سبحانه وتعالى. الآية واضحة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا كان التعليم الذي نعلم به الكلاب مما علمنا الله، فما بالكم في صلاتنا؟ قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت. وهل هناك أحسن من ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه؟ ومر علينا التشهد في الفقه الرضوي والإشارة إلى ذكر الإمام الحجة، وهذا أيضا هو جزء من أحسن مما علمنا. ولكن الحديث الآن عن الشهادة الثالثة، أليس الشهادة الثالثة من أحسن ما علمنا؟ والإمام يقول قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت. إذن كلام الشيخ الطوسي لا محل له من الإعراب، وكذا كلام بقية الفقهاء حين يقولون بأن التشهد الواجب شهادة الأولى والثانية والصلوات على محمد وآل محمد، وأما الصيغ الأخرى فهي من الصيغ التي لو ذكرت يكون التشهد أفضل، يكون سببا لزيادة الأجر والثواب. بحسب هذه الرواية، بحسب هذه القاعدة، قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت، فإن الشهادة الثالثة جزء واجب في التشهد الوسطي وفي التشهد الأخير. هذا أمر، قل بأحسن ما علمت. وإذا أضفنا ما جاء في الرواية، في رواية القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق، وهذا هو كتاب الاحتجاج، ومرت الرواية علينا إلى أن قال إمامنا الصادق: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. إذا أضفنا هذا الأمر بالوجوب وبالوجوب المستمر، فليقل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، لم يقل الإمام هذا الكلام بأنه مخصوص بالأذان أو بالإقامة أو بالتشهد الوسطي أو بإعلان الإسلام بشكل مطلق. والقرينة على ذلك ما تقدم من الكلام من أن الله كتب ذلك على العرش، كتب ذلك على الكرسي، كتب ذلك على أجنحة الملائكة، على كل شيء. فلما كان في التكوين مكتوبا على كل شيء، فإنه في عالم التشريع أيضا مكتوب على كل شيء وفي كل شيء. فالشهادة الثالثة مكتوبة أي مفروضة في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير. اجمع بين هذه الروايات التي مرت من الكافي أو من كتاب عاصم ابن حميد الحناط، قل بأحسن ما علمت، قل بأحسن ما علمت، ومن القرآن تبين لنا بأن أحسن ما علمنا وبأن أحسن ما علمنا ولاية علي، فلا بد أن يكون ذكرها واجبا بعنوان الجزئية الواجبة. وإذا لم تذكر فإن الصلاة ليست صحيحة، صلاة مختلة. إذا جمعت معها هذه الرواية، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، فمثلما الشهادة كتبت على العرش وعلى الكرسي وعلى السماوات وعلى الأرض وعلى 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 كل التكوينيات، ومرت علينا الرواية لا مجال لإعادة قراءتها مرة أخرى، فإن الشهادة الثالثة مكتوبة في كل التشريعات، في الأذان جزء واجب، في الإقامة جزء واجب، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير. فالشهادة الثالثة جزء واجب في مقدمات الصلاة وجزء واجب في أجزاء الصلاة. ولاحظتم في الأدعية من بداية الوضوء إلى نهاية التعقيبات، لا أعيد الكلام، ولكن تلكم الأدعية كلها مشحونة بذكر الشهادة الثالثة. فيا عجبي من هذا الذي يعتقد بأن ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة تفسد الصلاة، كيف يكون ذلك؟ لا أدري. والشهادة الثالثة بحسب هذه الروايات الواضحة الصريحة، قل بأحسن ما علمت. ومن جملة ما علمنا هو هذه الرواية أيضا، قل بأحسن ما علمت، ومن جملة ما علمت هذه الرواية، وهذه الرواية والله من أحسن ما علمت. فالصادق يحدثني أن ولاية علي كتبت على كل شيء وكتبت علي أيضا، كتبها علي هو. قال فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله، قال أحدكم في كل مكان، في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير، في إعلان الإسلام، في الزيارة، في الدعاء، في أي مكان، في كتابة كتاب، في كتابة رسالة، وذكرت الشهادة الأولى والثانية، يجب عليك وجوبا تؤثم إذا لم تذكر الشهادة الثالثة. إذا أذنت بالشهادة الأولى والثانية وذكرت الشهادة الثالثة لا بعنوان الجزئية فإنك مأثوم، والله مأثوم، لأنك تخالف أمر الإمام. فالإمام يقول فليقل علي أمير المؤمنين، مأثوم والله، لا كما يقول الشيخ الطوسي قال في المبسوط بأن الذي يقولها ليس مأثوما، الذي يقولها لا بعنوان الجزئية مأثوم، والله مأثوم. هذه عقيدتي، هذا هو عقلي، ماذا أصنع؟ وهذا هو فهمي، هذا حدود فهمي، فخذوني على قدر عقلي. أنتم عقولكم ما شاء الله كبيرة، خذوني على قدر عقلي. ومرت علينا الرواية التي جاءت مروية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في بشارة المصطفى، لا أعيد قراءتها مرة ثانية، ولكن موطن الشاهد هنا: وما أكرمني الله النبي الأعظم يقول للوصي الأعظم، ماذا يقول له؟ وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها. وأعتقد الكلام واضح، لا يحتاج إلى تعليق ولا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذه التوضيحات التي أشرت إليها، والرواية في الوسائل ومرت علينا عن إمامنا الباقر، يرويها أبو حمزة الثمالي: ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية، يعني إنها أحسن شيء، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية. إضافة إلى النصوص التي وردت عن الأئمة والتي ذكرت الشهادة الثالثة وذكرت الأئمة صلوات الله عليهم في التشهد الوسطي والأخير، ومرت علينا بعض النماذج، وإضافة إلى كل ذلك، هذا الرأي وهذا القول وهذا المنطق أبعد ما يكون عن منطق الشافعي، فأيهما أقرب إلى أهل البيت، ما قاله فقهاؤنا ومراجعنا أم هذا المنطق؟ فأي المنطقين منطق الرحماني، وأي المنطقين منطق شيطاني، وأيهما الذي فيه الرشاد؟ أليس الرشاد فيما خالف القوم؟ أي القولين يخالف القوم؟ أي المنهجين يخالف الشافعي؟ أي الطريقتين في الاستنباط؟ استنباط يعتمد على علم الرجال وعلم الدراية وأصول الفقه، أصول الفقه التي أتي بها من خارج حديث أهل البيت، أم طريقة المعاريض واعتماد حديث أهل البيت ومنطق الكتاب والعترة واتباع منهج لحن القول الذي يخرج لك هذه النتيجة؟ ذهب الكثير من الوقت وطالت الحلقة، ولا أريد أن تطول الحلقة أكثر من ذلك، لكن أعتقد أن الصورة باتت واضحة وجلية وبينة. قطعا للحديث بقية أبيات تعن في خاطري، يعجبني أن أرددها وأعتقد أنها ستعجبكم، من قصيدة لابن أبي الحديد: إذا طاف قوم في المشاعر والصفا، الخطاب لعلي، سلام على النجف الأطيب، سلام على ورده الأعذب. الخطاب لعلي: إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا، فقبرك ركني فذكرك ركني، فما أنت ببعيد عني، فذكرك ركني طائفا ومشاعري. إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا، فقبرك ركني فذكرك ركني طائفا ومشاعري. وإن ذخر الأقوام نسك عبادة، فحبك أوفى عدتي وذخائري. وإن صام ناس في الهواجر حسبة، الهواجر الأيام الشديدة الحر، وإن صام ناس في الهواجر حسبة تقربا، وإن صام ناس في الهواجر حسبة، فمدحك أسنى من صيام الهواجر. وأعلم أني إن أطعت غوايتي، فحبك أنسي في بطون الحفائر. وأعلم أني إن أطعت غوايتي، فحبك أنسي في بطون الحفائر. فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي، لهو صبوتي غرامي وعشقي، فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي. ولا سمع اللاحون، اللاحون اللائمون والعاذلون، فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي. ولا سمع اللاحون يوما معاذري، إذا كنت للنيران يا أمير الأمراء، إذا كنت للنيران في الحشر قاسما، أطعت الهوى والغي غير محاذري. أمير المؤمنين، نصرتك في الدنيا بما أستطيعه، فكن شافعي يوم معادي وناصري. نصرتك في الدنيا بما أستطيعه، فكن شافعي يوم المعاد وناصري. هذه آخر حلقة في هذا الأسبوع، البرنامج يتوقف، وأعود إليكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. ألقاكم في يوم السبت القادم، وأترككم في رعاية القمر. صلوات الله وسلامه عليه. سلاما يا قمر، ولطفا يا قمر، يا قمر الأقمار. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، مثل قيصر دعتني وألثم جداره.